السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ما من خلق إلا يسبح بحمده وما من ذرة إلا وتشهد بعظمته وما من جارحة إلا وتعبد وما من ناطق ولا صامت إلا ويدل على جميل صنيعه على جميل صنعه وصنيعه وما تلفظ لسان جاحد بكلمة الكفر إلا وخالف ما عليه حال نفسه إلا وخالف ما عليه حال نفسه من الحاجة إلى الله سبحانه والاستعطاء من فضله والشهادة ببديع خلقه ودقة صنعه وبادئ تدبيره وسابغ نعمته ولا يسع في الحق أحدا إلا أن يسجد لجماله وجلاله وإلا أن يسعق ضعفا أمام قدرته. له الحمد أولا وآخرا واصبا متصلا ثابتا فوق كل حمد حتى يرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. عباد الله، فعل الخير يعقب خيرا وفعل الشر يعقب شرا، وأول ما ينال خير الفعل الحسن وأول ما ينال خير الفعل الحسن صاحبه، وأول ما يصيب الفعل السيء بالشر فاعله. والخير أنفع لفاعل الخير من غيره، والشر أضر بفاعله ممن سواه. والمؤمن يجنب نفسه والآخرين شر سوء العمل باجتنابه له وتنزهه عنه، وغير المؤمن يوقع نفسه والآخرين في السوء بما يفعل من قبيح العمل وما يأتيه من منكر. فلنكن المؤمنين الذين يطلبون الخير لأنفسهم وللآخرين ويدرؤون الشر عنهم وعن كل الناس، ولنأخذ في كل حياتنا بتقوى الله وطاعته فنصيب الطريق ونبلغ الغاية. اللهم صل على محمد وآل محمد. واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أزل عن قلوبنا رينها، وارفع عنها حجب الذنوب التي تمنع رؤيتها، وطهرها من أدناسها، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تحقق للشيطان فينا مطمعه، واقطع عنا طمعه، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات ولوالدينا وأرحامنا وقراباتنا وجيراننا ومن علمنا علما نافعا من مؤمن ومؤمنة في أمر ديننا ودنيا، وتب علينا يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أما بعد، أيها الأعزاء من الأخوة والأخوات المؤمنين والمؤمنات، فالحديث في موضوع البصيرة في حلقة ثانية من حلقاته، وإلى هذا الحديث. عين القلب عين قلب ترى، وعين قلب لا ترى، وقلب يتبع الهدى، وقلب يتبع الهوى، ورأي عن حكمة، ورأي عن سفه وجهل، ونظر بالغ وحكمة ورشد، وهو نظر بالغ وآخر يعاني، من ضلال وقصور. والناس قسمان، قسم في هدى وحكمة ورشد، وقسم في عمى وهوى وسفه وضلال، قسمان: أهل بصيرة وفاقد النظر. وسلامة الموقف ودقة التقدير، وقراءة النتائج وتبين الطريق وإصابة الأمر، كل ذلك محتاج إلى البصيرة، إلى البصيرة الثاقبة. وفاقد البصيرة فاقدون لكل ما ذكر. وأصل البصيرة نعمة عامة لم يحرم الله منها أحدا من المكلفين، ومسؤولية الإنسان أن يرعى هذه النعمة كسائر النعم الموهوبة له من ربه، ويسلك المنهج الذي دله عليه لظهورها ونمائها واشتدادها، وألا يفرط في ذلك، فيخسر بصيرته، ويظهر عليها جهله وسفهه حتى تفقد دورها ويغطيها العمى، ولا تبقى لها من فاعليتها وأثرها باقية. وحينئذ قد يبقى الإنسان في ظاهره إنسانا، ولكنه في واقعه بهيمة. وإذا كان فارق البصيرة لا يهتدي، ولا يصيب هدفه، ولا ينفع نفسه، فكيف يهتدي به الآخرون ويصيبون رشدهم ويبلغون الهدف الصحيح ويجدون نفعهم لو اتبعوه واتخذوا منه مرشدا وقدوة وقائدا وإماما؟ لبئس ما صنعت جماعة أو أمة بنفسها أن تسلم أمرها لمن لا بصيرة له في دنيا وهي تطلبها، أو في دين وهي تهتم بأمر الدين وتقدره، فإن فاقد الشيء لا يعطيه، وطالبه منه شديد السفه. وما أوتيت جماعة أو أمة الحكمة لو قدمت مرجوحا على راجح في أي موقع من مواقع تدبير شؤونها. وكل ذي بصيرة في أمر من الأمور هو أرجح لتولي هذا الأمر ممن هو أقل منه بصيرة، على أن ما خسر الدين لا يساوي ربحه الدنيوي، وإن عظم مما سلب منه شيئا. والبصيرة في أصلها وكما سبق ليست من صناعة الإنسان، وإنما هي نعمة من الله من بها على عباده، والمنشأ الأول لها ومبدأها هداية الفطرة، وإراءة الله لها طريق فجورها وتقواها، وقوة التمييز بين الحق والباطل فيما هي الخطوط العامة لهما، والخير وما هو الخير والشر، وما ينتجه اتباع الحق والأخذ بالخير والامتناع عن الباطل، والمجافات للشر. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فهذه المعرفة والإلهام من الله للنفس أول البصيرة ومنطلقها، وهو ما تعود إليه. فهذه المعرفة والإلهام من الله للنفس أول بصيرة ومنطلقها وما تعود إليه، والأخذ بما يدل عليه ذلك التمييز، وما يجب أن تؤدي إليه تلك المعرفة والإراءة، هو ما يعني الرشد والصواب في الاختيار. عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سألته عن قوله ونفس، أي قوله تبارك وتعالى، قال: سألته عن قوله ونفس وما سواها، قال: خلقها وصورها. وقوله فألهمها فجورها وتقواها، قال: أي عرفها وألهمها، ثم خيرها فاختارت. فهنا أمور ثلاثة تتحدث عنها الرواية: الخلق للنفس البشرية، فهنا أمور ثلاثة في حديث الرواية عن الآية الكريمة. الخلق للنفس البشرية من قبل الله سبحانه، وجعلها بهيئتها وتكوينها وقوامها الخاص الذي يميزها. والثاني هو تعريفه تبارك وتعالى لها بإلهامها بما هي تلك النفس الإنسانية بين الخير والشر، وتعريفه تبارك وتعالى له بإلهامها بما هي تلك النفس الإنسانية التمييز بين الخير والشر، وقل بين الحق والباطل. والثالث أن امتحنها بإعطائها قدرة الاختيار التي لا استقلال لها عن إرادته على تقديم الحق أو الباطل على مقابله، والخير والشر على ما يضاده. وهناك المنهج الإلهي الذي أوحى به سبحانه وتعالى إلى أنبيائه ورسله، وجاءت به الكتب من عنده لقيادة حركة الإنسان في هذه الحياة وتربيته وصنع مستواه في أعلى درجة له. هذا المنهج المتكفل بأخذ الإنسان به، أي باتباع الإنسان لهذا المنهج، بإيصال المخزون الكريم لفطرته التي تغنى بالمواهب والاستعدادات الكمالية إلى أقصى درجات نضجها وفعليتها وعطاءاتها الناجزة. وهذا ما نقرأه في النصوص القرآنية الكريمة والحديث الشريف، ولقد آتينا موسى الكتاب بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة ورحمة لعلهم يتذكرون. وشاهدان آخران للقضية نفسها في الآية الثالثة بعد 200 من الأعراف والعشرين من الجاثية، ومن الحديث ما عن رسول الله صلى الله عليه وآله: القرآن هدى من الضلالة وتبيان من العمى. وعن علي عليه السلام: ما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. وللإراءات الإلهية الخاصة في موارد من اختيار جميله وحكمته دور في تأكيد البصيرة وتقويتها وتوسيعها. فعن الإمام علي عليه السلام: إن الله تعالى ربما أظهر آية لبعض المؤمنين ليزيد في بصيرته، ولبعض الكافرين في الاعتذار إليه. فقد يظهر الله عز وجل لمؤمن جزاء وإحسانا له دليلا مما يختار يزيده به هدى وبصيرا، ولآخر كافر دليلا من شأنه ذلك، لكن ليزيده إلزاما ويضاعف الحجة عليه، حيث لا يستفيد مما أقامه له ربه من دليل ولم يهتدي بهدى. ويأتي إن شاء الله الكلام فيما على الإنسان أن يتخذه طريقا لتنمية بصيرته واشتدادها ورسوخها وحضورها الفاعل في وجوده وظهور نورها في مختلف المواقف من حياته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا بصيرة شاملة لا تحجب رؤيتها حجب ولا تحجب رؤيتها حجب الجهل والضلالة، ولا تصيبنا معها حيرة، ولا ننحرف عن الصراط، ولا نضل طريق رضاك، ولا يغشها غاش، ولا يخدعها مخادع، ولا يخدعها مخادع. يا من هو على كل شيء قدير، يا من هو بالمؤمنين رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعطى كل نفس هداها ودلها على أنه خالقها والذي سواها وزودها بما تبصر به فجورها وتقواها، ومن على أوليائه بالبصيرة النافذة في الدين وبلغهم درجة اليقين، وفتح أبواب الإزدياد من الهداية لكل طالب صادق في طلبه، ساع لذلك جاد في سعيه. وهو الذي لا يرد لا يرد سائليه ولا يخيب آمدي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. عباد الله، من ذكر الله ذكره، ومن أغفل قلبه ذكر ربه حق عليه أن يحرم رحمته، ومن عبد غيره خيف عليه أن يكله إلى من عبده، والمذكور لله لا خوف عليه ولا شيء يحزنه، ولا يفوته ما هو خير له ولا يحرمه ولا يحرمه ولا يحرمه، وأن لمن وكله الله لمن دونه أن يجد من ضيقه مخرجا ومن كربه فرجا، أن لطالب الخير من عند غير الله ودفع الشر أن يجد إلى شيء من ذلك سبيلا، فلا نقصد غير قصد الله، ولا نيمم بوجهنا إلا شطره، ولا نطلب الخير ودفع الشر من معط أو دافع غيره أو دافع غيره. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر لنا ولوالدينا وأرحامنا وقراباتنا وجيراننا وأصحابنا وكل من أحسن إلينا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وتب علينا إنك أنت التواب، وللجميع ولعموم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا لا نقصد إلا قصدك، ولا نشرك في الاستعانة بك أحدا، ولا تحدثنا أنفسنا باللجأ إلى من سواك والتعويل على غير رحمتك. اللهم ادرع عنا الشيطان وكل ما يغفل القلوب عنك ويصد عن ذكرك، ومن خذلته كان من الهالكين. ارحمنا ربنا في أمور ديننا ودنيانا كلها، ولا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين. اللهم صل على محمد وآل محمد الصادق الأمين خاتم النبيين والمرسلين، وعلى علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى فاطمة الزهراء الصديقة الطاهرة المعصومة، وعلى الهادين المعصومين حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، الحسن بن علي الزكي والحسين بن علي الشهيد، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي العسكري، ومحمد بن الحسن المهدي المنتظر القائم. وعجل فرج ولي أمرك القائم المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. عبدك وابن عبديك الموالي له الممهد لدولته، والفقهاء العدول والعلماء الصلحاء والمجاهدين الغيارى، والمؤمنين والمؤمنات أجمعين، وفقهم لمراضيك، وسدد خطاهم على طريقك، وانصرهم نصرا عزيزا مبينا ثابتا دائما قائما. أما بعد أيها الأحبة في الله، ف فإلى عنوانين: أتخل أم ضعف؟ غزة وأهلها وبلا تهويل عاطفي يفتك بهما على يد إسرائيل فتك الذئب بالمعز. لا بطولة من إسرائيل ولا شجاعة ولا وهنا في الإرادة الفلسطينية ولا جبنة، ولكنه السلاح الإسرائيلي القاهر، والبدائية النسبية في سلاح المقاومة، والدولة المدعومة، والقوة المعدة، والمال الضخم، والجيش الجرار بما تتمتع به مما تتمتع به إسرائيل، والجماعة المحاربة المعزولة، والوجود المحاصر، والبلد المدمر في بيئته التحتية من قبل، والسلاح المتقدم المفقود، والانقسام الرسمي الفلسطيني مما عليه واقع غزة ومقاوميها وفلسطين وجماهيرها الممتحنة. وللعالم الاستكباري موقف معروف من فلسطين والفلسطينيين وإسرائيل والهدف الإسرائيلي، موقف إعلامي فيه كذب ونفاق على أنه رغم ذلك لا يخفي حرصه على أن تبقى إسرائيل هي الأقوى وهي السيدة المسيطرة من بين دول المنطقة المحيطة بها كلها، ومن العرب ومن بين العرب والمسلمين جميعا، يمدها بالمال والسلاح والدعم السياسي والإعلامي وحتى الجيوش الزاحفة عندما يتطلب الأمر وتشير حاجة الواقع. وما شأن العرب؟ وماذا عن الموقف العربي؟ إعلامياً كانت الشعوب العربية تغذى بثقافة أن القضية المركزية للأمة، أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة، وأن إسرائيل هي العدو الأول. وإن لم يكن الموقف العملي الرسمي للأنظمة العربية حتى فيما والذي يبث إعلامها هذه الثقافة، وإن لم يكن الموقف العملي الرسمي للأنظمة العربية التي يبث إعلامها هذه الثقافة منسجما مع هذا الإعلام حتى فيما كان. وجاءت من بعد ذلك لغة الصلح والسلام وإقامة علاقات بهذا العنوان بين إسرائيل وبعض الأطراف العربية، ثم توسعت هذه اللغة وحلت محل لغة أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للأمة وأن إسرائيل هي العدو الأول، واختفت اللغة المستبدل عنها من أكثر الساحة العربية إلا ما ندر. كما انتشرت العلاقات التجارية بين عدد من الدول العربية وإسرائيل، وبدأ تبادل الوفود والإعلان عن علاقات بينية بين عدو الأمس وعدد من دول الأمة كانت تتم من قبل في صورة سرية. ووصل الموقف العربي اليوم إلى درجة أن يكون أقرب إلى الانتصار إلى إسرائيل في حربها الحالية على غزة، وبدأ الإعلام العربي يقسو على المقاومة الفلسطينية ويوجه اللوم الشديد إليها ويحملها مسؤولية سفك الدم الفلسطيني الذي يتدفق على اليد الإسرائيلية والسلاح الإسرائيلي، حتى صار يصرح الناطق عن إسرائيل بأن الإعلام العربي اليوم أكثر إيجابية واعتدالا، ذلك ذلك لما سر إسرائيل من انتصار الإعلام العربي لها في المعركة القائمة.
الموت لإسرائيل!
الموت لإسرائيل! الموت لإسرائيل! الموت لإسرائيل! الموت لإسرائيل!
وجاءت قبل هذه الحرب وأثناءها مبادرات صلح ومبادرات سلام عربية، والسلام خير، ولكن طابعها البارز أنها استسلام وهوان. كل هذا عن تخل وضعف أو شيء آخر. لو كان ضعف، أي لو وجد ضعف، فقضية الضعف من مسؤولية الأنظمة العربية ودليل قصورها وتقصيرها دون الأمة ودون الإمكانات الضخمة التي تتوفر عليها من مادية ومعنوية تمكنها أن تكون في ظل نظام سياسي صالح في مقدمة الأمم. الأمة تغنى بالكثير من القوى المادية، من الموارد، القوى المادية ومن المعاني الضخمة الكبيرة، ويكفيها الإسلام. ولكن هذا يحتاج إلى ماذا؟ استثمار ذلك والاستفادة منه يحتاج إلى نظام سياسي صحيح. ولو كان الأمر أمر الضعف العسكري فإنه لا يبرر، فإن الضعف العسكري لا يبرر تعطيل الأرصدة الأخرى السياسية، والاقتصادية والجغرافية دون توظيفها التوظيف الصادق الماهر الجاد في الانتصار للقضية الفلسطينية ومد المقاومة بما يمكنها من المواجهة القادرة للعدو. وأما قضية التخلي فلا تتجاوز لو كانت حد الحيادية والتفرج إلى أي دعم أو إقامة علاقات إيجابية مع إسرائيل أو تصريح في الصالح الإسرائيلي في حرب يطحن فيها المسلمون طحنا، كما كان في حرب إسرائيل ضد حزب الله وحربها اليوم على غزة. ما موقع الانتصار؟ الحيادي لا ينتصر إلى طرف، على طرف. والحاصل أن الإعلام العربي انتصر لإسرائيل في بعضه في أيام حرب إسرائيل على حزب الله، وهو ينتصر اليوم أيضا في حرب إسرائيل على غزة، انتصر لإسرائيل نفسها. فما هو الوجه الآخر للموقف العربي الرسمي من الصراع الإسرائيلي مع الأمة غير التبعي؟ فما هو الوجه الآخر للموقف العربي الرسمي من الصراع الإسرائيلي مع الأمة غير التبعية للموقف الاستكباري من هذا الصراع؟ وكيف يمكن أن تصل الإمدادات لأطراف من أطراف الصراع الداخلي في إطار الأمة؟ تعلن الأنظمة العربية التبرؤ منها، تصل إمدادات إلى أطراف في الصراع العربي الداخلي، الأمة تعلن أو الأنظمة الرسمية تعلن البراءة من تلك ماذا؟ من تلك الأطراف، وهي توصل إليها إمداداتها. كيف تصل إمداداتها؟ كيف تصل تلك الإمدادات مع معاداة ماذا؟ مع غضب الأنظمة العربية على تلك الأطراف وتبرؤها منها؟ وكيف يمكن أن تصل الإمدادات لأطراف من أطراف الصراع الداخلي في إطار الأمة تعلن الأنظمة العربية التبرؤ منها كما في حالة العراق، ولا يمكن أن يصل شيء من تلك الإمدادات إلى غزة في حرب الاستئصال التي تشنها إسرائيل عليها. كيف يتدفق الرجال المضحون والمال والسلاح على مثل العراق ولا يتدفق شيء منه على المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل في غزة. وغريب أن تخفى أن تخفى فتاوى الجهاد التي تدفع بالمسلمين إلى ساحات القتال بين المسلم والمسلم عن مسألة الحرب الطاغية الظالمة التي تشنها إسرائيل على غزة وأهلها المسلمين المنكوبين. حل الأزمة في البحرين. طلب الحل للأزمة المرهقة للبحرين لا ينفصل عن المقياس الذي عليه يعتمد عليه الحل فما هو نظر الأطراف في مقياس الحل؟ المقاييس المتصورة بغض النظر عما هو صحيحها وغير الصحيح منها يأتي من تلك المقاييس. أولا اعتبار مقياس المواطنة، فالمقياس المنظور إليه في حق كل مواطن هو مواطنته، فلا قسمة للشعب على أساس التمايز القبلي أو الحزبي والفئوي والطائفي مثلا. وفي مثل المواقع التي تتطلب الكفاءة والأمانة لا بد من اعتبارهما بغض النظر عما هو الانتماء من غير المواطنة وعدمها. والمعارضة تطرح تمسكها بهذا المقياس وتقدمه على كل ما سواه. ثانيا المحاصصة الطائفية، وهي ثلاثة أنواع: محاصصة طائفية عادلة، محاصصة طائفية جائرة مفروضة بالإكراه، محاصصة طائفية توافقية قد يسمونها بالديمقراطية التوافقية تقوم على التفاهم البعيد عن الإكراه. وما يفهم من كلمات المعارضة الاستعداد للمحاصصة الطائفية التسامحية التوافقية القائمة على التفاهم والتراضي بين الجميع، والاستبعاد النهائي للمحاصصة الطائفية الجائرة، على أن الأصل في موقف المعارضة كما تقدم ليس هو الطائفي على الإطلاق، ليس هو مقياس الطائفية على الإطلاق، وإنما هو الأخذ بمقياس المواطنة. والمحاصصة الطائفية التوافقية لا تلغي أحدا من شركاء الوطن. ثالثا الاستئثار القبلي، هذا مقياس آخر. الاستئثار القبلي أو الجمع بينه وبين الطائفية الجائرة، وهذا ما ترفضه المعارضة علنا وبصراحة قاطعة. وما يفهم من الموقف الرسمي لحد الآن وإلى حد التشدد وعدم إبراز أي درجة من المرونة فهو إنما هو التمسك بهذا المقياس، وبذلك تقف على طرف نقيض مع موقف المعارضة. وإعلاميا تطرح السلطة أنها ليست مع مقياس الطائفية، وهي تعني الواقع في الواقع بهذا الرفض خصوص الطائفية العادلة التي لا يفهم من موقف المعارضة الإصرار عليها ولا تميل إليها في الأصل. وهذا من دون أن تتحدث السلطة عن المقياس الذي تختاره للحل، وإنما تلجأ إلى التعمية والتشويش والدعاية من كونها ليست مع مقياس الطائفية، وترمي بتبعيته المعارضة وترمي بتبنيه المعارضة. بينما ما عليه الواقع هو اختيار السلطة لمقياس المركب من الاستئثار القبلي والطائفية الجائرة. هذا بينما تفضل المعارضة وبينما ما تفضله المعارضة وتقدمه هو مقياس الديمقراطية والمواطنة، وهو الأمر الذي تجتنب السلطة طرحه نهائيا والتعرض له، فهي في الواقع تصر على مقياسها القديم الذي أوجد الأزمة ولا زال يدفع بها إلى مزيد. السلطة لا ترضى مع حكومة، لا ترضى بحكومة منتخبة ولا مجلس نيابي يعتمد انتخابه على قاعدة صوت لكل مواطن، وله كامل صلاحيات المجالس النيابية في النظام الديمقراطي، وتصر على أن تكون الوزارات السيادية من حق عائلة معينة، ولا ترى إدماج الشعب من غير تفريق طائفي وفئوي ومناطقي في مؤسسة الجيش والأمن والقضاء، فأين هذا كله من الطرح الديمقراطي؟ وأين التزحزح من هذا كله عن مقياس السلطة القديم المشكل المقياس القبلي والطائفي؟ للسلطة لغة إعلامية تتحدث عن وطن الجميع ووطن الإخاء والمحبة والعدل والمساواة والأسرة الواحدة، ولغة عملية ولغة قرار ولغة لاعتماد الحل، تتمسك كل التمسك بالاستئثار القبلي والتفرقة الطائفية. ومع هذه المفارقة يستمر المشكل ويتعمق ويمتنع الحل، وذلك مما يؤسف ويؤسى إليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمتجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أخرج هذا البلد وكل بلاد المسلمين من الفتن الضارة والمحن، وأحلل الأمن فيها محل الخوف، والمحبة بدل البغضاء، والعدل مكان الظلم، والهدى بعد الضلال. انصر ربنا الحق على الباطل، وأظهر أهل فلسطين على طغاة الصهاينة، وأقر عيون المسلمين بنصر عاجل عزيز مبين على كل معتد أثيم. ربنا ارحم شهداءنا وموتانا وشهداء الأمة كلها، والشهداء المؤمنين في كل مكان، واشف جرحانا ومرضانا، وفك أسرانا وسجناءنا يا قوي يا عزيز، رد غرباءنا سالمين غانمين في عز وكرامة وأمن وسلام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.